بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين قال المقصد الثاني في الجواهر والأعراض وفيه فصول. الأول في الجواهر الممكن إما أن يكون موجودا في الموضوع وهو العرب أو لا وهو الجوهر، انتهى المصنف من بيان الأحكام المرتبطة في المقصد الأول، والمقصد الأول كان يدور في المعقولات الكلية سواء الوجود أو المهية. بعد أن فرغ المصنف من بحث الماهية وأحكامها، الوجود وأحكامها بناحية كلية بناحية عقلية، في موضوع المقصد الثاني يبحث عن الموجود، يعني بعد ضروره الوجود إلى المهية على المهية، فيبحث في الموجودات الخارجية. سابقا كنا نبحث في الموجودات الذهنية وأحكامها الماهية والوجود، الآن نبحث وين؟ في الموجودات الخارجية الجواهر والأعراض، لأن كل موجود في العالم الخارجي إما جوهر وإما عرض. بس شنو أحكام الجوهر شنو أحكام العرض؟ راح نجي نبين حكم حكم. بعد أن المصنف أن يفرغ من بحث الجواهر والأعراض ينتهي إلى المقصد الثالث، وهو بحث الواجب تعالى وأحكامه وكيفياته، باعتبار أنه ضمن العالم الخارجي أيضا موجود في هذا العالم. الجوهر والعرض، قبل أن المصنف أن يبدأ في بيان أحكام كل واحد من عدهم، يبدأ يذكر فرد حكم كلي لكل منهما. إحنا في هذا العالم الخارجي عندنا أشياء أصيلة في الوجود، بحيث لا نحتاج ولا تحتاج في وجودها إلى متمم من قبل موجود آخر ويقابله موجودات أخرى في هذا العالم، ولكن ناقصة الوجود تحتاج في وجودها التام إلى أن يتممها موجود آخر. مثلا الأجسام الخارجية، الأجسام الخارجية مثل الحجر، الجسم البشري، الجسم الشجري، هاي الأجسام موجودة متقررة ومتقومة بنفسها، لا تحتاج إلى متمم، وجودها كام ووجودها كامل، بحيث تقدر هاي الأجسام أن تكون موجودة في الخارج ولا يتوقف وجودها على موجود آخر. مقابل هاي الأجسام أكو موجودات أخرى وجودها ناقص، بحيث لا يمكن أن توجد في العالم الخارجي إلا متممة ومعاون عليها من قبل موجودات أخرى مثل الألوان والأشكال والصور. الألوان مثل البياض والحمر وما أشبه، البياض لا يعقل وحده يكون موجود في الخارج متشخص مثل جسم الحجر أو جسم الإنسان أو جسم الشجر، وإنما البياض يحتاج في وجوده الخارجي إلى موجود آخر يقوم وجوده، يحدد وجوده، يشخص وجوده ما شئت فعلته. فإذن هنالك نقطة اشتراك بين الموجودات المستقلة في الخارج والموجودات غير المستقلة في الخارج. الموجودات المستقلة في الخارج وغير المستقلة في الخارج من حيث التعقل والمفهومية كل له مفهوم مستقل وله معنى بذاته. الجسم له معنى، اللون أيضا له معنى، لكن نقطة الافتراق بينهما أن الموجود المستقل في المعقولية مستقل في الوجود أيضا، يعني قسم من الموجودات مستقلة الوجود لا تحتاج في وجودها إلى أن يقومها وجود آخر، أما بعضها الآخر يحتاج في وجوده الخارجي إلى أن يقومه موجود آخر. هذاك القسم الأول اللي مستقل في المعقولية ومستقل في الموجودية يصطلحون عليه اسم الجوهر، أما اللي مستقل في المعقولية غير مستقل في الموجودية يصطلحون عليه اسم عرض. بناء على هذا الكلام عندنا جوهر وعندنا عرض، وكل موجود في هذا العالم الخارجي إما جوهر وإما عرض، بعد ما عد حالة ثالثة، إما أن يكون مستقل موجود لا في موضوع، وإما أن يكون موجود في موضوع. من قبيل الأجسام الإنسان والحجر والشجر والفرس وما أشبه، والجبال والأنهار وما أشبه، لأن كلها وجودات جوهرية لأنها لا تحتاج في وجودها إلى الموضوع. أما الألوان والأشكال والصور والهندسة وما الأمور الأخرى، الانحناءات، الاستقامات، الحركات، السرعة، البطء، إذن كلها وجودات عرضية لأنها تحتاج في وجودها إلى المحل. دائما العرض يحتاج إلى الجوهر في وجوده، فإذا الجوهر هو الموجود لا في موضوع، يعني لا يحتاج في وجوده إلى غيره، أما العرض فدائما يحتاج في وجوده إلى غيره. هذا الحكم الكلي. منتهى القضية الجوهر والمحل ما شئت فعبر ربما يكون محتاج إلى العرض، وربما يكون مستغن عن العرض. إذا كان المحل محتاج إلى العرض يسموه مادة، طبعا تعبير بالعرض من أنا مسامحي، إذا كان المحل محتاج في وجوده إلى الحال يسموه مادة، المحل يسموه مادة. أما إذا كان المحل مستغني وغير محتاج في وجوده إلى الحال يسموه موضوع. فإذا المحل الذي تحل فيه الأعراض والحوال على قسمين، فرد قسم محتاج إلى الحال فيه يسموه مادة، ذيك الحالة يعني المحل المحتاج إلى الحال يسموه مادة. أما إذا كان المحل مستغني في وجوده عن الحال يسموه موضوع. هذا الإصطلاح الفلسفي والكلامي إلي. هذاك الحال في المحل الصورة الطارئة، العرض الطارئ، هذاك أيضا إلى قسمين، إذا كان مقوم لوجود المحل يسموه صورة، إذا كان مو مقوم للمحل يسموه عرض. فإذا المحل والحال كل منهما على قسمين، المحل إما يكون مادة إذا كان محتاج إلى المحل يسموه موضوع إذا كان غير محتاج إلى الحال. الحال أيضا له قسمين، إما أن يكون مقوم للمحل يسموه صورة، إذا كان غير مقوم إلى المحل يسموه عرض. الصورة واضح مثل الصورة الإنسانية، الصورة هي نفسها على قسمين، الصورة النوعية والصورة الطبيعية. العرض مثل الألوان البياض الحمر وما أشبه، فإذا المحل والحال ينقسمان كل إلى قسمين، كل واحد هم باعتبار. دائما عندما نقول المحل هي المادة نفهم أنه يحتاج إلى الصورة، لأن المادة متقومة في وجودها إلى الصورة. دائما عندما نقول موضوع يعني يقابله العرب لا يقابله الصورة، موضوع يعني يقابله أبيض أحمر أخضر سرعة حركة خطوط وما أشبه، العوارض غير الصورة. فإذا عندما نقول مادة معناته تحتاج في وجودها إلى الصورة، عندما نقول موضوع يعني العرب يحتاج في وجوده إلى الموضوع، فليس الخلط بين الأمرين. هذا الحكم الكلي. حتى طبعا أكو نسبة منطقية بين كل واحد منهما، بعدين احنا راح نقرأها ونبين في المراد منها. خلينا نقرأ هذا المقال. أقول لما فرغ من البحث عن الأمور الكلية المعقولة، من هي الماهيات والوجود، شرع في البحث عن الموجودات الممكنة، الموجود الممكن يعني الموجود الخارجي، وهي الجواهر والأعراض، لأن كل موجود في الخارج إما جوهر وإما أعراض. وفي هذا الفصل مسائل، المسألة الأولى في الفصل الأول أكو مسائل، المسألة الأولى في قسمة الممكنات بقول كلي، ممكنات يعني الجواهر والأعراض معا، أن كل ممكن موجود إما أن يكون واحد موجودا لا في موضوع، لا يحتاج في وجوده إلى موضوع، مستقل في الوجود بالخارج وهو الجوهر. اثنين، وإما أن يكون موجودا في موضوع يعني غير مستقل في الوجود الخارجي وإن كان مستقل في المفهومية وهو العرب. ونعني بالموضوع شنو هو؟ هو المحل المتقوم بذاته، المقوم لما يحل فيه يعني الجسم جوهر. فإن المحل له قسمين، واحد إما أن يتقوم بالحال، شو نسميه المحل إذا تقوم بالحال؟ شو نسميه؟ المادة. الحال شو نسميها؟ صورة. أو قسم الثاني يقوم الحال، يقوم الحال يعني شنو؟ الموضوع بالنسبة للون، بالنسبة للعرب، إذ لابد من حاجة أحدهما للآخر، المحل إلى الحال أو الحال إلى المحل، ما في فرق. فالأول يسمى المادة والثاني يسمى الموضوع. هذا تقسيمات المحل. تقسيمات الحال شلون؟ والحال في الأول يسمى صورة وفي الثاني يسمى عرضا. فالموضوع والمادة يشتركان اشتراك أخصين تحت عم واحد، المحل هو الجامع له فردان، إما مادة وإما موضوع. بعد واضح، مثل ما تقول الإنسان الحيوان هو الجامع له قسمين، إما إنسان أو فرد. الإنسان جامع له فردين ذكر وأنثى، هنا المحل جامع له فردين، المحل مرة يكون مادة مرة يكون موضوع. والعرض والصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصين تحت عم واحد، من هو؟ هو الحال، لأن الحال أيضا إلى قسم إلى فردين، إما الحال يكون صورة المقوم للمادة أو يكون الحال عرض المتقوم بالموضوع. والموضوع وهو الحال، والموضوع أخص من المحل. ليش أخص من المحل؟ لأن المحل إلى فردين، واحد من أفراد الموضوع، واحد من أفراد المادة. وعدم الخاص أعم من عدم العام، هذا دائما قاعدة منطقية، سلب الخاص يعني سلب العام وليس العارض. فكل ما ليس في محل، كل شيء ليس له محل فهو ليس في موضوع، وليس كل ما ليس في موضوع معناته ليس في محل، إذ الصورة ليست في موضوع ولكنها في محل اللي هي المادة. والعين عم، لذلك عدم الموضوع يعني اللا موضوع عم من اللا محل ولا ينعكس. ولهذا جاز أن يكون بعض الجواهر حالا في غيره، بعض الجواهر تحل في جواهر أخرى، وإن سنجن بين. ولما كان تعريف العرب يشمل على القيد الثبوتي
قدمه في القسمة عن الجوهر، لأنه المصنف شنو قال فوق في المتن؟ قال الممكن إما أن يكون موجودا في الموضوع وهو العرض، أو لا وهو الجوهر. صحيح؟
ليش قدم المصنف العرض على الجوهر؟ والحال أن الجوهر له تقدم طبعي على العرض، لأن العرض في وجوده يحتاج إلى الجوهر، وليس الجوهر في وجوده يحتاج إلى العرض. فإذا الجوهر إما علة أو جزء علة إلى العرض، يعني علة في التشخص والوجود مو علة في العلية يعني. زين؟ فإذا الجوهر له تقدم بالطبع على الجوهر على العرض، فيقتضي حسب القاعدة المصنف يعرف الجوهر أولا ثم يعرف العرض. لكن ليش عرف المصنف العرض؟ قال الممكن إما أن يكون موجودا في الموضوع أو موجودا لا في الموضوع. فوق صفحة 140 العلامة الحلي واجد له فرد فلسفة وفرد علة، يقول لأنه دائما الوجود متقدم على العدم، له تقدم الشرف، الوجود متقدم بالشرف على العدم. لذلك دائما احنا في التعاريف اذا كان الامر وجودي نقدم التعريف الوجودي على التعريف العدمي، ولان تعريف العرب تعريف وجودي، تعريف الجوهر تعريف عدمي، نقدم تعريف العرب على تعريف الجوهر. لان تعريف العرب شنو هو؟ هو الموجود في الموضوع. صحيح؟ الموجود في الموضوع على تعريف عدمي لوجودي، تعريف وجودي. اما الجوهر شنو؟ هو الموجود لا في موضوع، صار تعريف عدمي، لأن لا كلمة لا موجودة فيه، صار تعريف عدمي. ولأن التعريف العرضي تعريف وجودي، تعريف الجوهر تعريف عدمي، قدم المصنف تعريف الوجود على تعريف العدم، مع أنه في الواقع وفي الوجود الخارجي الجوهر متقدم بالطبع على وجود عرض.
الجوهر
والعرض نعتبر
الموجودات الممكن
وكل
موجود
اعتبر ما هي عار على
الموجود. بس احنا ما
نقول
ان الله موجود،
ايه هل يدخلون
هذا؟
لا لا يدخل، لذلك نقول الله لا جوهر ولا عار.
ليش نقول الله موجود بالحالة؟
موجود طبعا، هو موجود مو معدوم. الشيء يدو امر اما بين الوجود والعدم.
الموجود هو ما هي عار على الوجود.
الموجودات المادية سنجن بينها، الموجودات المادية هاي الاقسام، اما جوهر واما. طبعا الفلاسفه ما يقبلون هذا كلامي، هذا اللي هسه قلته، الموجودات الماديه اما جوهر او عرض، ما يقبلون، يقولون الموجودات المجرده ايضا هالشكل. لكن احنا نجي نبين ونشوف الونس بالنتيجه. الى هنا ثبت الحكم الكلي للجوهر والحكم الكلي للعرض. الان المصنف يبدا بحث الجوهر ويخلي البحر في بحث الاعراض، وقدم الجوهر ليش؟ للتقدم بالطاق. جنس الجوهر انقسمي الى خمسة اقسام. الجوهر اما ان يكون مفارق للمادة ذاتا وفعلا، يعني غير مادي ذاتا وفعلا، حقيقة مجردة يسموه العقل، ومنه نشأت نظرية العقول العشر. وإما أن يكون مجردا عن المادة في ذاته، محتاج إليها في فعله، يسموه النفس. النفس الإنسانية مجردة عن المادة في ذاتها، تحتاج في فعلها إلى المادة. كم قسم صاعدنا؟ قسم. القسم الثالث إما أن يكون محل اللي هو المادة نسميه المادة، وإما أن يكون الحال نسميه الصورة، ولكلاهما جوهر وجوهر. وإما أن يكون مركب من المادة ومن الصورة، نسميه الجسم. فإذا الجواهر على خمسة أقسام، اثنين منها مجردات ذاتا، ثلاثة منها ماديات ذاتا. المجرد الذاتي العقل والنفس، الماديات المادة والصورة والجسم. لكن المتكلمين وبعضهم من المتأخرين أيضا وبعض المراجع المعاصرين أيضا يقولون كون العقول العشرة أو العقل مجرد محل نظر بل محل منع. يقول ممنوع هذا نظرية العقول العشرة كلها باطلة. ومنهم المصنف أيضا بعدين رح نوصل إلى هذا المطلع المصنف سوف يبطل نظرية العقول العشرة. فإذا هذا الجوهر الأول انتفي. الجوهر الثاني للنفس النفس مجرد ذاته لا تعلم. بعض المراجع المعاصرين أيضا يقول النفس لا مجرد ذاته وإنما النفس أيضا هي مادية سوى أن الأمر المادي له مراتب. أكو فرد مادة ثقيلة أكو فرد مادة خفيفة. المادة الثقيلة مثل الماء المادة الخفيفة مثل بخار الماء. النفس مادية ولكنها مادية خفيفة مو مثل الجسم اللي هو مادي وهو ثقيل. لكن هذا نمشي احنا على مبناه اللي يقولون النفس حقيقة مجردة مو حقيقة مادية. فإذا الجواهر خمسة أقسام إما مجرد ذاتا وفعلا العقل مجرد ذاتا لا فعلا النفس أو صورة أو مادة أو مركب بينهما. والحاج السبزواري لخص كل هذه الأقسام للجواهر في بعض الأبيات الشعرية يقول الجوهر ماهية المحصلة إذا غبت في العين لا موضوع له. الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. بعد فجوهر كان محل جوهري هيولا يعني مادة أو حل به من صوري زين يعني الصورة كم قسم ثلاثة. وجوهر ليس بذاك وبذا لا مادة ولا صورة إن ركب منهما جسما أخذ صار قسم أربعة. والقسم الرابع ودونه نفس إلى تعلق نفس جسما وإلا عقل المفارق. هذا القسم الخامس. الجوهر الماهية المحصلة إذا غدت في العين لا موضوع له. هذا البيت الأول اللي بيّن حكم الجوهر زين. القسم الثاني فجوهر كان محل جوهري هيولا محل جوهر آخر. هذا القسم الأول. أو حل به من صوره. هذا القسم الثاني الصورة تحل في الجوهر الآخر اللي هو الهيولا. وجوهر ليس بذاك وبذا إن ركب منهما جسما أخذ. هذا الجسم اللي هو القسم الثالث. والرابع ودونه نفس إذا تعلق يعني دون الجسم النفس دون هنا يعني ما وراء الجسم النفس إذا تعلق وإلا فعقل المفارق. العقل اللي هو المفارق يعني للمادة مفارق. هذا من ثلاثة تقسيمات الجوهر.
قال وهو إما مفارق في ذاته وفعله عقل أو في ذاته لا فعله نفس أو مقارن. فإما أن يكون المقارن محلا وهو المادة أو حالا هو الصورة أو ما يتركب منهما هو الجنس. أقول هذه قسمة الجوهر إلى أنواعه الخمسة. فإن الجوهر إما أن يكون مفارقا في ذاته وفعله للمادة وهو المسمى بالعقل أو مفارقا في ذاته لا في فعله للمادة وهو النفس الناطقة يعني النفس الإنسانية. فإنها مفارقة للمادة في ذاتها وجوهرها دون فعلها لأن النفس لا يمكن أن ترى إلا بالعين ولا يمكن أن تبرد إلا باليد مثلا باحتياجها إلى الآلة في التأثير. ولا يمكن أن يكون مفارقا في فعله دون ذاته مو معقول عندنا فرد جوهر في ذاته مادي لكن في فعله مجرد. ليش؟ لأن التأثير فرع المؤثر. فإذا كان المؤثر مادي قطعا تأثيره راح يكون مادي. إذا كان المؤثر مجرد تأثيره يمكن يكون مادي ويمكن يكون مجرد لأن المجرد أقوى من المادي. أما المادي لا يمكن أن يكون مؤثر في المجرد ولا يمكن أن يكون مفارقا في فعله دون ذاته لأن الاستغناء في التأثير يستدعي الاستغناء في الذات أيضا. لذلك دائما لازم المؤثر إما يكون مجرد فتأثيره إما مادي أو مجرد. او مادي فتأثيره دائما شي يكون مادي بعد مجرد ما يكون، واما ان يكون مقارنا للمادة الجوهر يعني، فاما ان يكون هذا المقارن للمادة محلا وهو الهيولة المادة الاولى للاشياء، او حالا وهو الصورة، الصورة قسميا او ما يتركب منهما من المادة والصورة وهو الجسم. وهذه اقسام الجواهر الخمسة. قال والمحل والموضوع يتعاكسان وجودا وعدما في العموم والخصوص، وكذا الحال والعرض. هذا البحث بعد سابقا هم ذكرناه، ان بين الموضوع والمحل اكو نسبة منطقية. المحل من حيث الوجود اوسع من الموضوع. ليش؟ لان المحل ربما يكون موضوع وربما شي يكون مادة، فاذا المحل وجودا اوسع من الموضوع. اما عدما، وقلنا عدم الاخف يستلزم عدم الاعم، معناته الا موضوع من حيث العدم، الموضوع من حيث العدم اوسع من المحل، اكبر من المحل. فاذا من حيث الوجود المحل اعم من الموضوع، من حيث العدم الموضوع يعني عدم الموضوع اعم من عدم المحل. نفس القضيه بالصوره يعني بالنسبه للحال، الحال ايضا نفس حال الحكم موجود فيه. اقول قد تبين ان الموضوع اخص من المحل وين؟ في الوجود. فعدم الموضوع يكون اعم من عدم المحل، فتعاكس الموضوع والمحل في العموم والخصوص باعتبار الوجود والعدم. بالوجود المحل اوسع، بالعدم الموضوع اوسع. وكذا الحال والعرض، الحال من حيث الوجود اوسع من العرض، لان الحال ربما يكون عرض وربما يكون صورة، لكنه من حيث العدم انعدام العرض اعم من انعدام الحال، فان العرض اخص من الحال، فعدم العرض اعم من عدم الحال. هذا البحث هم انتهى. قال وبين الموضوع والعرض مباينة. اقول الموضوع هو المحل المتقوم بذاته، يعني شنو؟ جوهر المقوم لما يحل فيه، المقوم لما يحل فيه شنو هو؟ العرض. والعرض لا يتقوم بذاته، فبينهما مباينة. إذا يقول شنو النسبة بين العرض وبين الموضوع؟ نسبة التباين. ليش؟ لأن الموضوع هو المتقوم بذاته، العرض شنو؟ هو المتقوم بغيره. فالمتقوم بذاته والمتقوم بغيره بينهما علاقة تباين، ماكو واحد أعم ولا واحد مساوي ولا واحد أخص وأعم. دليل يجتمعان حلول ويجتمعان في محل واحد. مثل إذا صورت الآن العدم، العدم في حضوره في الوجود الذهني، هذا معناته اجتمع النقيضين لا، وإنما صورة العدم أو مفهوم العدم اجت وين؟ في ذهنك. الذهن أمر وجودي لكن يحل فيه مفهوم العدم، هذا مو من قبيل اجتماع الأمرين في موضوع واحد، هذا من قبيل حلول شيء في شيء ثاني، مثل ظرف ومظروف.
لأن هذا الاجتماع مثلا للأمران
لا، العلاقة المنطقية علاقة التباين بيناتهم، فلا تقول انه لعل شلون يجتمع اذا كان هذا مباين لهذا، هذا مو من قبيل الحجر بجن الانسان، هذا من قبيل الحلول، احدهما يحل في الثاني. مثل اذا قلت هذا الحائط الان صبغته ابيض بعد شوية تصبغه اسود، يعني الاسود صار وين؟ فوق الابيض، هذا اجتمع الضدين لو احدهما حل في الثاني، احدهما حل في الثاني. قال ويصدق العرض عن المحل والحال جزئية. اقول المحل قد يكون جوهرا وهو ظاهر حسب ما تقدم، وقد يكون المحل عرض. المحل يكون عرض شلون؟ مثل ما اذا فرد انسان قام يتحرك وحركته صارت سريعة، هنا عندنا العرض وعندنا الجوهر. الجوهر منه؟ جسم الإنسان. العرض منه؟ الحركة. المحل منه هو؟ الجسم. العرض منه؟ الحركة الحال. صحيح؟ أحيانا نفس العرض يقع محلا لعرض ثاني،
الحركة إذا صارت سريعة، الحركة عرض، السرعة هم عرض ثاني، فالسرعة وين تعرض؟ على الحركة، الحركة وين تعرض؟ على الجسم. هذا الكلام صحيح أو خطأ؟ كلام صحيح؟ دليل؟
سيارة.
السيارة، جسم السيارة جو، حركة السيارة عرض تحل وين؟ على جسم السيارة، صحيح؟ لأن جسم السيارة هو المتحرك، لكن سرعة هاي الحركة وبطء هاي الحركة على من يطرق؟ يطرق أولا على الحركة، أولا وبالذات، ثانيا وبالعرض وين؟ على السيارة. فإذا العرض وقع محلا على رأي المصنف كل إشكال ما بيه ما بيه، لو صار لنا وقت راح نستشكل عليه في الإشكال.
المحل قد يكون جوهرا وهو ظاهر، وقد يكون عرضا على خلاف بين الناس، بعضهم يقولون ممكن بعضهم يقولون ممكن. بس هذا المثال الأول قد يكون عرضا، المثال الأول اللي مثلناه فيها. المثال الثاني الخط هو عرض، قد يكون مستقيم قد يكون منحني، فالانحناء والاستقامة هو عرض يحل على خط اللي هو عرض، ذات الخط يحل على جسم الجوهر. أمثلة كثيرة. فيصدق بعض المحل عرض مثل الحركة، عرض هو وهو محل السرعة، والحال أيضا قد يكون جوهرا كالصورة. الصورة هم هي حالة في المادة وهم هي في نفس الوقت شنو؟ جوهر مو عرض. الحالة في المادة، وقد يكون الحال عرض مثل البياض والسواد وهو ظاهر. فيصدق بعض الحال عرض، من هو بعض الحال عرض؟ بعض الحال عرض منه سواد والبياض والحمر وما أشبه. فقد ظهر صدق العرض على المحل الحركة بالنسبة للسرعة، والحال أيضا بالنسبة لنفسه جزئيا، فبعض الحال عرض وبعض الحال محل، يصدق جزئيا يعني بعض وبعض. وهذا البحث ما تنتهي إلا أن نصل إلى حكم جديد من أحكام الجواهر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة لهذا التعريف اللي المصنف قال العرض، الحركة تقع عرضا وتقع محلا، هذا وارد عليه إشكال. شنو الإشكال؟ دول لما الفلاسفة يقولون العرض، العرض شنو المراد منه؟ العرض يعني المتقوم بغيره، صحيح؟ وهنا السرعة مو متقومة بالحركة، متقومة وين؟ في جسم المتحرك، ما متقومة في الحركة. فعلا القول هو أن الحركة تقع محل وهي في نفس الوقت عرض، هذا خلاف الاصطلاح. الاصطلاح الصحيح أن العرض هو المتقوم بغيره، اللي متقوم وين؟ متقوم في البدن، بدن السيارة أو بدن الجسم المتحرك. وهنا لما نقول السرعة متقومة بالحركة، السرعة واقعا مو متقومة بالحركة، السرعة متقومة وين؟ في البدن اللي قاعد تطرق عليه الحركة. فهذا التعبير من المصنف تعبير خلاف الاصطلاح الكلامي او الفلسفي.